حكم تعلم علم القراءات هو فرض كفاية. فرض كفاية بمعنى أنه لابد أن يقوم به بعض المسلمين حتى نحافظ على القرآن، وحتى لا يأتي وقت نسأل هذه الآية دي نزلت هكذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجي واحد ينفي كما ذكرنا. فلابد من محافظة على هذه القراءات، وهذا هو معنى كلمة فرض الكفاية. فإذا قام به بعضنا الحمد لله سقط الإثم عن كل الأمة. طبعا علم القراءات هذا أولا ما هو مسألة كتب، لابد من الشيخ. تعليم القرآن عامة سواء كان تجويدا أو رواية واحدة أو عدة روايات يحتاج أول شيء إلى الشيخ، والشيخ هو الذي يرشدك إلى الكتب. ولكن في كتب مشهورة هي التي نقرأ بها نحن الآن في عصرنا، وهو كتاب الشاطبية للإمام الشاطبي، والدرة للإمام ابن الجزري، والطيبة للإمام ابن الجزري أيضا، وهذا الذي عندنا في المشرق. أما في المغرب فعندهم بعض الكتب الأخرى التي يقرؤون بمضمنها، ولا يخالفون أهل المغرب إلا في أحرف قليلة جدا قد تعد على أصابع اليد الواحدة، وكلها من باب الأصوات فقط، ما عندهم خلاف لينا في مثلا يكذبون يكذبون، لا، اللي عندهم خلاف لينا أصوات فقط. تسمع واحد يقول جاء بالتقليب وأنت بتقرأها جاء بالفتحة هكذا. فهذه هي الكتب التي نقرأ بها في زماننا. وبالطبع كل واحد منا إذا أحب أن يتعلم هذا العلم فيلجأ إلى شيخ من الشيوخ، وهو إن شاء الله يوضح له. طب الشاطبية إيش شروحها؟ شروحها كذا وكذا وكذا. طب أستفيد مثلا القراءات هذه تحتاج إلى علم من يسمى التوجيه، من أين أقرأ التوجيه؟ تقرأه في كذا وكذا. طب كيف أحفظ؟ تحفظ المتن بالطريقة الفلانية إلى آخره. يعني الشيخ الحق يعني هو الذي يوجه الطالب إلى الطريقة المثلى في تعلم هذا العلم الشريف. نعم.
السلام عليكم. لو سميتم بعض المشايخ المتقنين في هذا الفن.
والله طبعا أنتم عندكم الحمد لله هنا يعني عندكم الشيخ أنس، الدكتور أنس يقرأ القراءات العشرة الكبرى، عندكم الشيخ عبد العزيز الهانزي، وعندكم يلا يساعدنا يا شيخ شيخ فلاح من دكار في هنا في الكويت الحمد لله. بس هي المشكلة الحقيقة يا إخوانا على حسب ظروف الناس وظروف الشيوخ، أحيانا يعني الوقت يكون ضيقا عليهم، فالواحد يعني يتحاول معهم حتى إن شاء الله إيه حتى يقبلوه ويقرؤوه، هذا هو المطلوب. أما في العالم الإسلامي فالحمد لله هناك شيوخ، ولكن مع وجود هؤلاء الشيوخ لا يتحقق فرض الكفاية. يعني كثير من الناس مثلا يأتي إلى المسجد النبوي في المدينة يريد أن يقرأ رواية حفص أو يقرأ بعض القراءات، يمر على شيوخ الحرم كلهم حتى يسمحوا له بالقراءة، كلهم مشغولون. فلذلك بنقول يعني المفروض أن يعني نستزيد من أعداد من يتعلمون هذا العلم حتى يستطيع المسلمون تعلم هذا العلم. نعم.
السلام عليكم. ولا يفوتنا أن نرحب بالدكتور أنس الكندري أستاذ التفسير بجامعة الكويت كلية الشريعة، وجزاه الله خير هو الذي أتى بالشيخ وفقه الله، وصلى الله سبحانه وتعالى جزاه شيخنا خير الجزاء.
بارك الله فيك.
شيخنا حفظكم الله، متى يبدأ الطالب في علم القراءات؟
بعد أن يتم حفظ الرواية التي في البلد، يعني مثلا هنا عندنا حفص، بعد أن يضبط القرآن تماما برواية حفص يبتدئ في علم القراءات. ما يصلح أنك تتعلم قراءات وأنت ما عندك قرآن، ما يأتي هذا. حتى بعض يعني شيوخنا يقولون من باب الطرفة من باب الدعابة في القاهرة كان معهد القراءات، فأحيانا يأتون بطلاب غير حافظين للقرآن، فكان شيخنا الشيخ محمد عيد عبدين يقول طرفة كده لعلي أستطيع أن أوصلها لكم، يقول بيجيبوا لي أولاد أعلمهم القراءات وهم مش حافظين القرآن، هو أنا بقى اللي بضرب الهوى دوكو؟ يعني ما هو يعني يضرب الهوى دوكو؟ الهوى هذا أنك تضربه دهان يعني، طبعا ما ممكن. فكذلك واحد ما عنده قرآن كيف هتحط له عليه قراءات؟ ما عنده أصلا القرآن حتى إيه تقول له هذه قراءة اللي أنت بتقرأ بها حفص، وهذه قراءة فلان وهذه قراءة فلان. فلابد أول خطوة يقوم بها الذي يحب أن يتعلم القراءات هو أن يحفظ القرآن بقراءة بلده حفظا جيدا حتى يستطيع أن يمضي في تعلم هذا العلم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يوجد أسانيد ليس فيها الشاطبي ولا ابن الجزري؟
نعم هناك أسانيد ولكنها في المغرب، هناك أسانيد في المغرب من غير طريق الشاطبي وابن الجزري، وهذه أسانيد صحيحة يعني تمسكوا بها ونقلوها على مدى التاريخ ومقبولة منهم الحمد لله. ومسألة اختصاص ابن الجزري مثلا بأن كل الأسانيد عندنا في المشرق تجتمع عليه، هذه المسألة يا إخواننا لأنه كان في زمنه من هو مثله في الحفظ وفي التأليف وفي الإقراء، ولكن لعلو إسناده ولإتقانه ولأنه ألف كتبا أصبح الناس يحب أن ينتمي إليه، يقول والله أنا إسنادي يمر بابن الجزري، يفتخر بذلك، فلذلك اجتمعت عليه الأسانيد. وإلا في زمنه كان هناك العشرات مثله يحفظون هذه القراءات، ولكن اتفاق المسلمين على إسناده هذا بنسميه يعني يقطع بصحة ما روى عليه رحمة الله، اللي هو بنسميه احنا في علم القراءات وفي العلوم الشرعية الأخرى تلقي الأمة بالقبول، تلقي الأمة للرواية بالقبول يفيد قطعيتها، فذلك اجتمعنا على ابن الجزري. ما اجتمعنا على ابن الجزري لأنه ليس هناك إلا ابن الجزري، لا، كان في زمنه العشرات، حتى أتى له بعض الطلاب وقد قرأوا على من قبله، يعني مثلا الأميوطي من تلامذة ابن الجزري، أتى ابن الجزري ليقرأ عليه وقد قرأ قبل ذلك على عشرة، على عشرة من القراء. فمثل هذا طبعا يقدمه ابن الجزري وأحيانا يجيزه دون أن يقرأ لأنه مطمئن لأنه قد تلقى القراءات كما ينبغي. فإذا في زمن ابن الجزري هناك العشرات ممن يقرؤون كابن الجزري، ولكن كونه عليه رحمة الله ألف النشر وإسناده عالي ومشتهر بالعلم والضبط، فأصبح الناس كلها تحب أن إيه أن تنتسب إليه، كما في زماننا الآن لو تيجي الواحد يريد أن كان يقرأ القراءات مثلا من 20 سنة ولا شيء، يحاول يروح يقرأ عن الشيخ الزيات كان في المدينة عليه رحمة الله، يحاول أن يكون له صلة في القراءات من خلال الشيخ الزيات. لماذا؟ لأن الشيخ الزيات إسناده عالي ولأنه ضابط إلى آخره، فممكن بالتالي يكون في يعني أقران للشيخ الزيات أهملت أسانيدهم. لماذا؟ لأن الناس كلها اجتمعت وأقبلت على الشيخ الزيات تقرأ عليه وتسند من خلاله. هذا هو تصور المسألة، لماذا الآن تدور الأسانيد على ابن الجزري فقط. نعم
شيخنا حمد الله، متى بدأتم القراءة؟
والله الحقيقة كما قلت أنا بديت طلبي، يعني أنا قصدت مدينة الرياض من القاهرة سنة 1401 لتلقي العلم الشرعي ما هو للقراءات، ودرسنا على الشيوخ هناك خاصة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، إلى أن جاء وقت كان أحببت أن يكون لي ختمة بحفظ، يعني أنا عندي بدرس حديث وبدرس كذا، أحببت أن يكون لي حافظ القرآن، أحب أن يكون لي ختمة برواية حفظ بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت على الشيخ أحمد معصراوي جزاه الله خيرا، ولكنه في أول الأمر طلب مني أن أقرأ بقصر المد المنفصل، هذا طبعا إخواننا اللي تعرفونه طبعا أغلبكم يعرفون بقصر المد المنفصل، لا أقرأ مثلا بما أنزل الله بل أقرأ بما أنزل الله، هذا هو قصر المد المنفصل. قال لي إحنا مستعجلين فقرأ بقصر المد المنفصل، فقرأت عليه ختمة تامة كاملة بقصر المد المنفصل، فقال لي الشيخ بعد أن انتهيت أنا ما قرأت بقصر المد المنفصل، فما أدري كيف أعطيك إجازة، سأستفتي الشيخ أحمد مصطفى أبو حسن وهو شيخي أيضا، فذهب إلى الشيخ أحمد مصطفى أبو حسن فاستفتاه فقال لا تعطي إجازة، كيف تعطي إجازة بشيء لم تقرأ به أنت؟ هذه الحقيقة من الأشياء التي جعلتني أجل هذا العلم، يعني شوف الدقة إنك بتقرأ بما أنزل الله بما أنزل الله، هذا الفرق بس منعه أن يعطيني الإجازة. فالمهم قلت له كده يا شيخ، قلت لي عشان مستعجلين هذه أنا استفدت شيء، يعني قرأنا الختمة وما أخذنا شيء، فقال لي خلاص ما تنزل مصر تقرأ معي، وفعلا منزلت مصر بدأت أقرأ معه فوصلت إلى سورة المائدة بتوسط منفصل، ولكن ما استطعنا أن نكمل لأني كنت أنا أعيش في الرياض وهو أعيش في القاهرة، فما زلت عندي رغبة أن أقرأ بس رواية واحدة فقط لحفص، فذهبت إلى شيخنا الشيخ محمد عيد عبدين عليه رحمة الله وقلت له يا مولانا أنا الآن في معهد القراءات في مصر وأريد أن أقرأ ختمة برواية حفص بس. فقال لي أنت في معهد القراءات؟ قلت له نعم. قال لي طب ليش ما تقرأ قراءات؟ اقرأ قراءات يلا. يعني فتح لي الباب الله يرحمه، يعني الحقيقة فتح لي باب دراسة القراءات، وبدأت أحفظ المتن وأقرأ عليه إلى أن أتممت عليه في خلال 3 سنوات ونصف الحمد لله القراءات التي نسميها القراءات العشر الصغرى، ودخلت في هذا المجال، والحقيقة أخذني هذا المجال، لأن هذا المجال الحقيقة يأخذ الوقت، خاصة مسألة الإقراء. يعني واحد العالم من العلماء مثلا يجلس أمامه 1000 شخص يعطيهم درس في الفقه، درس في النحو، درس في الحديث، لكن أنت كمقرئ لا تستطيع أن تقرئ إلا شخصا واحدا، ها؟ لذلك بيأخذ وقت طويل. فهذا الذي أدخلني في هذا العلم، ثم الحمد لله أكملته ودرست أيضا ما يسمى القراءات العشر الكبرى، وأظن أن هذا من فضل الله علي الحمد لله. يعني فضل. أحسن
الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن يقرأ الإمام بقراءتين في الصلاة واحدة؟
هذه المسألة طبعا موجودة في كتب الفتاوى، وبعضهم يعني يقول لا لا يصح هذا، هذا من لبسة عند المسلمين، لأن أغلب المسلمين لا يدرون عن هذا. وبعضهم يقول لا يجوز له إذا قرأ وانتهى المعنى بقراءة معينة وسيبدأ معنى جديدا له أن ينتقل إلى قراءة أخرى كما قال بعض العلماء. هذا كله موجود عندكم في كتاب النشر. والحقيقة في زماننا هذا المفروض أن يراعي القارئ من خلفه، والله لو كان خلفه طلاب علم وناس تفهم الكلام ده ويقرأ بقراءة مخالفة لما في عند أهل البلد، فإن شاء الله ما في هذا شيء طيب، إحياء لهذا العلم. ولكن إذا كان سيقرأ وخلفه بعض الناس ممن سيتهمونه بأنه يخطئ وأنه لا يحسن حفظ، ما حدث عندنا مرة في الرياض أحد القراء قرأ في رمضان في التراويح برواية شعبة عن عاصم، وهي قريبة جدا من رواية حفصة التي نقرأ بها، ولكن الناس خلفه ما يدرون هذا الأشياء، فبعضهم بدأ يتهمه كل هذا الرجل مش حافظ القرآن، هذا الرجل بيغلط كتير، لأنه بتيجي في كلمات تخالف مع هدوه من القراءة، يقول لك مثلا رئي وما يعرف رئي هذا، أو مثلا يقول جوزوء مثلا. فبالتالي بعض من خلفه بدأوا يتهمونه، ورفعت فتوى الهيئة الكبرى العلماء في الرياض وقتها، هذا كلام قديم يمكن سنة 1420، فيعني طلبوا منه أن يقرأ بحفص فقط. هذا يعني يبين لنا كيف أن لابد أن نراعي البيئة التي نحن فيها. أما الناس في مكان مثلا منعزل وأغلبهم طلاب علم فلا مانع أبدا أن يقرأ بالقراءات ويسمعون ويستفيدون. نعم.
يقول أحسن
عليكم،
هل يكفي لقبول القراءة صحة السند أم
يشترط التواتر؟ هذه أولا، حتى من يقولون بصحة السند فقط يقولون إن حوالي 99% من القرآن منقول بالتواتر. طيب والباقي ده 1% يقول لك هو مقطوع به، يعني نحن على يقين من ثبوته ولكن طريقه غير التواتر. وما هو الطريق لغير التواتر؟ اللي هو تلقي الأمة بالقبول، إن يكون هذا الحرف ورد ولو بإسناد أو إسنادين، ولكن تلقته الأمة بالقبول ولم ينكره أحد، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فأصبح مقطوع به، أصبح مقطوعا به، وبالتالي بنقرأ به. ولكن أغلب القراءات يشترط، أو الواقع دعنا من يشترط، الواقع هو أن أغلب القراءات متواترة، متواترة لأنها قراءة بلاد. يعني بعض الناس يقول لي قراءة ابن عامر، هذه ليست قراءة ابن عامر، هذه قراءة أهل الشام. يعني أتصورنا في زمن ابن عامر أن مساجد أهل الشام فرضا يعني 100 مسجد في ذلك الوقت، فأي مسجد تدخل فيه في الشام في ذلك الوقت ستسمع القراءة هذه، ما يختلفون. قراءة أهل البصرة، لو دخلت في البصرة في أي مسجد من مساجد البصرة، لو افترضنا أنهم 100 مسجد، فكذلك ستجدهم يقرؤون هذه القراءة. فإذا هذه قراءة بلاد ليست قراءة أفراد، وهذه معنى كونها قراءة بلاد إنها متواترة بلا شك. يعني لو قلنا 100 مسجد يعني 100 طريق. نعم.
السلام عليكم، هذا يسأل عن الأحرف السبعة، ما هي
الأحرف السبعة؟ يعني قيل فيها معاني متعددة، ولكن الظاهر من النصوص ومن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستزادته لها، اقرأ على حرف، أمتي لا تطيق، اقرأ على حرفين، أمتي لا تطيق، لا تطيق ماذا؟ لا تطيق اللفظ، لا تطيق أن يتحول من لهجة قبيلته إلى لهجة قبيلة أخرى. وهذا مشاهد الآن في العالم. يعني ممكن الآن تأتي بواحد من مصر مثلا توديه المغرب، ما يستطيع يفهم أهل المغرب، ولو طلب منه أن يتكلم بلهجة أهل المغرب ما يستطيع، ما يستطيع يستعمل المفردات، ولا يستطيع يستعمل التركيب، ولا هكذا. فهذا هو الواقع. فإذا الظاهر من النصوص أن الأحرف السبعة هي لهجات سبعة للعرب، بعضهم عينها وبعضهم لم يعينها، قال أطلقها كذا، يقول مثلا ثقيف وطيء وتميم وكذا إلى آخره، وبعضهم لم يعينها قال هي سبعة لهجات، بل بعضهم يقول سبعة هذه على سبيل التكسير فقط، يعني كلمة سبعة بيستعملها العرب للإكثار، يعني تشمل لهجات العرب المختلفة. نعم.
أخيرا بعض الأخوة أن تقرأ شيئا من القرآن بغير قراءة حفص.
طيب بارك الله فيك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقرأ بقراءة أبي جعفر المدني وهي قراءة أهل المدينة، ويلاحظ فيها أنها سيكون فيها إبدال همزات وتسهيل للهمزات على غير ما نقرأ به لحفص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى، عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته.